شيخ المخرجين. ومكتب شيخ المخرجين في ذلك العهد يقوم بمهمة مكتب نقابة السيارات الآن في توزيع الجمال وتنظيم أمرها وإداء طلبات الحكومة وضيوفها. وأكثر المطوفين ومشايخ الجاوة لهم عملاء من أهل الإبل يأتون إليهم من أول ذي الحجة ويتفقون معهم على نقل حجاجهم وأمتعتهم إلى منى وعرفات. شيخ المخرجين. ومكتب شيخ المخرجين في ذلك العهد يقوم بمهمة مكتب نقابة السيارات الآن في توزيع الجمال وتنظيم أمرها وإداء طلبات الحكومة وضيوفها. وأكثر المطوفين ومشايخ الجاوة لهم عملاء من أهل الإبل يأتون إليهم من أول ذي الحجة ويتفقون معهم على نقل حجاجهم وأمتعتهم إلى منى وعرفات. وإذا حل شهر ذي الحجة فلا يتخاطب هؤلاء النجارون أهل الشقادف إلا كما يقولون بعريضة. وأذكر أنني ذهبت ذات مرة مع مطوف ورد له عاد من الحجاج في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فاضطر إلى البحث عن شقادف لهم، وذهب إلى عميله النجار وطلب منه بغاية الرجاء أن يحضر له 7 شقادف، فاعتذر له النجار في أول الأمر، وأخيرا لما ألح عليه المطوف وافق، ولكن طلب لكل شقدف أجرة مضاعفة. وفي مرة من المرات عزمنا على الحج يوم التروية، وذهبنا إلى حوش كل نجار نعرفه نسأل عن شقدف فلم نجد شيئا، ثم أخذنا نسأل الناس والذين لهم معرفة بأهل الشقادف، وأخيرا أرشدنا أحدهم إلى إنسان عنده شقدف وهو عازم على التخلف، فذهبنا إليه وكان بيته على جبل، واتفقنا معه على أن يعطينا شقدفه بـ10 ريالات، وكان الجنيه الإفرنجي الذهب يومئذ سعره 7 ريالات. وكان أهل اليسار من الأهالي يملك كل واحد منهم عادا من الشقادف الجميلة الشكل لا يخرجها إلا في المناسبات كالصعود إلى عرفة أو السفر إلى الطائف أو المدينة. حركة الانتقال إلى منى وعرفات. تبدأ حركة الانتقال أي انتقال الحجاج من مكة إلى عرفات من اليوم الخامس من الحجة، وأول من يبدأها مشايخ الجاوة بإرسال حجاجهم الجاوة. أما الأجناس الأخرى فالغالب منهم لا يصعدون إلا في اليوم الثامن أي يوم التروية. وفي هذا اليوم تجد أحياء مكة مزدحمة بالإبل والأمتعة والشقادف والحجاج المستعدين للرحيل، وتبدأ صفوف القوافل في السير من مكة من ناحية واحدة وهي ناحية المعابدة، وكان الطريق على اتساعه يبدو ضيقا تتزاحم فيه الشقادف تزاحم السيارات في وقتنا هذا، وكل يحاول أن يدفع بجماله إلى الأمام، وهذه المحاولات كثيرا ما تسبب بين الجمالة وخلل المطوفين جدارا وخصاما ينتهي باستعمال العصي والكفوف والحجارة. وحضرت أو بتعبير أصح شاهدت ذات مرة معركة كهذه ليلة المزدلفة استخدمت فيها العصي الغليظة وعكاكيز الشقادف وأطلقت المسدسات وشهر أحد الجمالة سيفه، وكل هذا لأن رجلا قطع حبل قطار الشقادف وأراد أن يعبر من وسطه بقطار شقادفه، فالتفت إلى عمله هذا أصحاب القطار المقطوع وهجموا على القطار العابر يريدون قطعه، وعندئذ اشتبك الطرفان وحصل ما ذكرت، ولكن النتيجة والحمد لله كانت سليمة، أي لم يصب أحد من الطرفين بسوء كبير غير بعض الضربات، وذلك لدخول بعض العقلاء من الطرفين في الأمر. العيارات النارية في عرفات. ومن الذكريات التي لم يبق لها أثر عند قيام الحجاج من عرفات وساعة الإفاضة كانت العيارات النارية تطلق في الهواء من قبل الحجاج والأهالي والبدو بصورة مزعجة، وكأن الإنسان في ميدان حرب لا في عبادة من العبادات. وذكر لي إنسان أن رصاصة من رصاصات الطائشة أصابت جملا في مقتله فسقط مدرجا بالدماء، وبقي الجمال يندب حظه على هذه الخسارة التي نكل بها وعلى فقدان وسيلة من وسائل عيشه، وكان الرمي يستمر أثناء السير إلى المزدلفة. الشنك أو الألعاب النارية. وليالي منى كانت مشهورة بالشنك، وهو الاحتفال بالألعاب النارية أمام المخيم الشريف القصور الملكية، يحضرها جنود المحمل المصري والمحمل الشامي، كما تحضر الموسيقى وتظل تصدح بأنغامها إلى ساعة متأخرة من الليل، وكان القائمون بها يتفننون في ابتكار هذه الألعاب النارية بأشكال غريبة، وكل من يتخلف عن الحج من الأهالي يصعد إلى منى لمشاهدة هذه الألعاب في الليل ومشاهدة مراسيم الاستقبالات بين الوالي التركي والشريف ورئيس المحمل في النهار. الأمن في المشاعر. كانت ليلة المزدلفة مشهورة بحوادث السرقات والنشل، كما لم تكن ليالي أيام التشريق تخلو من مثل هذه الحوادث، لا سيما لمن تكون خيامه قريبة من الجبال أو تكون منعزلة. ومما كان يقصه علينا الوارد عن حادثة مؤلمة ومضحكة من هذا النوع شاهدها في عهد العثمانيين، فقد نزل نفر من الحجاج الهنود المشاه بجوار مسجد الخيف من ناحية القبلة ليلة عرفة، وكان قدر عشائهم على النار، وجلسوا ينتظرون أذان المغرب ليصلوا المغرب ثم يتناولوا العشاء. وعندما دخلوا في الصلاة نزل اثنان من البدو من الجبل وأخذوا القدر وصعدوا به الجبل، وأراد الحجاج بعد قطع الصلاة الركض وراءهما وتعقبهما في الجبل مع الصيحات والاستغاثات، فقابلهم البدو بالحجارة، فاضطر الحجاج للعودة والدخول إلى المسجد بأمتعتهم، فالحمد لله على نعمة الأمن الشامل والهدوء وزوال الأخطار والمخاوف. المتخلفون من الحجاج. ينتهي الحج ويعود الحجاج إلى أوطانهم، ولا يتخلف منهم غير الذين يريدون الإقامة في الحرمين لطلب العلم، أو الفقراء الذين يقطعون من بلادهم تذكرة القدوم دون الرجوع، أو الطاعنون في السن، وأمثال هؤلاء يبقون في الحرمين انتظارا لشرف الوفاة والدفن إما في المعلى أو في البقيع. أما مسألة العيش والبحث عن تأمين وسيلة للرزق فلم تكن ذات أهمية لديهم، فالبعض وهم الذين ينكثون في الحجاز لطلب العلم كانوا يعتمدون في الغالب على مساعدات ترد إليهم من أهلهم وذويهم، والباقون المجردون من أمثال هذه المساعدات كانوا يتخلفون معتقدين أن الذي خلقهم سيرزقهم، وأن البلاد لا تخلو من أهل الخير والعطف الذين إن لم يؤثروا غيرهم على أنفسهم فهم لا يتركون جائعا أو فقيرا بجوارهم يئن تحت آلام المصابة. واعتقادهم هذا لم يكن منشأه حسن الظن بأهل الحرمين فحسب، بل كان مبنيا على شيء كبير من التجارب العملية والأقوال المتداولة بينهم في بلادهم عن أهل الحرمين، وأن التراحم والتعاطف وإسداء البر إلى الفقراء والغرباء أمر مألوف لدى أهل البلاد المقدسة. الحياة الهادئة. في رعاية هذا التراحم والحياة الهادئة يلتفت طلبة العلم من هؤلاء المجاورين القدماء والجدد منهم إلى دروس الحرم وحلقات العلم في اللغة العربية أو الفقه والتفسير للاستفادة والتحصيل إذا كانوا من سبق لهم دراسة المبادئ، أو للبركة إذا كانوا من لا يعرفون شيئا من الدروس التي يحضرونها حبا في الانتساب إلى العلم وأهله في الحرم المكي أو المدني. العمارة والبناء. كان الأغنياء من الأهالي يعمدون بعد انتهاء موسم الحج إلى إنجاز مشاريعهم العمرانية أو البدء فيها، لأن جيوبهم تكون عامرة ومثقلة بدراهم موسم الحج، وتحب أن تخرج أعناقها، فلا تجد سبيلا غير الطين والحجارة. والعمارة في تلك الأيام لم تكن من الأمور السهلة التي يقوم بها كل إنسان، ولا يقدم عليها من تكون لديه رأس مال صغير من بعض المتوفرات من هنا وهناك. لم يكن يعزم على العمارة إلا أولو العزم من التجار وذوي الجاه من رجال الدولة أو كبار المطوفين ومشايخ الجاوى. وبالرغم من قلة الأجور ورخص أسعار المونة، كان بناء جدار واحد يستلزم من التكاليف ما قد تكفي في وقتنا الحاضر لبناء جناح من البيت. لم تكن العمارات في ذلك العهد في الغالب تحتاج إلى وضع تصميم من قبل مهندس فني، أو رسم خريطة قبل البدء في العمل، أو معرفة قطاع رأسي أو جانبي أو منظر ظاهري، بل كانت أدمغة كبار البنائين المشهود لهم بطول الباع في عالم الرياضة تقوم مقام التصميمات والرسوم والخرائط. كانت النقوش والألوان والأصباغ في الأقسام الداخلية من المباني تحتل مركزا هاما عندما يريد الزخرفة والزينة في العمارات. أما الجزء الخارجي من العمارات ففي الغالب تغطى بطبقة من الجير والتراب، ولا يستعمل فوق ذلك من الطلاء غير اللون الأبيض الرخام. أما تلوين البيوت أي أجزائه الخارجية بألوان مختلفة كما هي الحالة الآن في العمارات الحديثة فلم يرم ذلك العهد بتاتا. ولم يكن من المألوف استعمال الأصباغ على أخشاب النوافذ والأبواب. وأول بيت على ما أذكر رأيت نوافذه ملونة في مكة هو بيت في الأبطح بعد المعابدة، وكان يعرف باسم بيت البرنجي أو باسم بيت أبو طيق سوداء. ومن مواد العمارة في ذلك الزمن نورة بلدي وتراب وبطحاء وحجارة متنوعة وطبقان وكيمان وقطع صغيرة وكبيرة معروفة بأسمائها، وأجر من طين وخشب، ومواد بالسقوف هي عيدان من دوم وقندل وألواح وجريد وخصف وحلفاء. ثم بدأوا في وضع قضبان حديدية عريضة للسقوف، كما أن العمال الذين يقومون بالبناء لهم أسماء مختلفة كالبناء والقراري والفلات والطيان والمنقل إلى آخر ما هناك من الأسماء التي لا يعرفها إلا من جرب العمارة في ذلك العهد. والعمارات كما قلت آنفا كانت من حظ الأغنياء وهو للبسط في المال والجاه، أما الطبقة المتوسطة فعلى أفرادها وأسرها أن تقضي عمرها كله في بيوت الأجرة، لأن دخلها المحدود لا يسمح لها بحال من الأحوال أن تفكر بلها الإقدام في الدنو من مشروع العمارة. والفقراء عليهم أن يأووا إلى أرضغة أو أكواخ صغيرة لا تصلح لسكن الطبقة المتوسطة أو في أعشاش عند سفوح الجبال أو على رؤوسها. القيلات والاجتماعات. القيلات جمع قيلة واشتقاقها من النقيل، وهي في الاصطلاح الحجازي الخروج إلى خارج البلد بقصد التنزل والتفريج. وهذه القيلات كان الناس لا يفكرون فيها إلا بعد انتهاء الحج ودخول السنة الجديدة والاطمئنان على المسكن بإجارة أو بغيرها، ويشترك في هذا الأمر الأغنياء وغيرهم من أهل الطبقة المتوسطة والفقيرة كذلك، وكل حزب مما لديهم فرحون. ومحلات الخروج لا تتجاوز منى والشهداء والحسينية والسنوسية والعكيشية والجعرانة ووادي فاطمة وسولة والزينة، ومحلات جبلية أخرى قريبة من البلد وجبل النور وثور والخندمة بعض البساتين القريبة. ذكريات خاصة عن هذه الناحية. كان والدي رحمه الله مع رفاقه من هواة هذه الرحلات والخرجات، ففي كل أسبوع لهم رحلة، والرحلات بالطبع كانت على الأقدام، وفي بعض الأسابيع وفي موسم الأمطار والربيع يقومون برحلتين في أسبوع واحد. وكنت أرافق والدي مع إخواني في جميع قيلاته وخرجاته، ورحلاتنا تبتدئ في الغالب من قهوة عثمان المقهى الذي كان بعيدا عن العمران والبلد في طريق جبل النور، أي نخرج أولا إلى هذه القهوة ومن ثم نستصحب معنا العم عثمان صاحب المقهى كدليل إلى المحل الذي نريده أو الذي يرشدنا هو إليه، وفي بعض الأحيان كنا نكتفي بالمكث عنده. ومن المحلات التي أرشدنا إليها العم عثمان ثم أخذنا إليها هي الصدر والغسالة، وكلها في جبل ثبير القائم أمام جبل النور والمشهور الآن عند الناس بجبل الرخم. وفي كل هذه المحلات يجري الماء كشلالات صغيرة بعد نزول الأمطار ويستمر أياما قد تزيد عن شهر. وفي ثقبة توجد آثار سد قديم وبئر قديمة تعتبر خزانا للماء، وليس بعيدا أن تكون هذه الآثار بقايا أعمال خالد بن عبد الله القسري الذي أجرى عينا في ثقبة وأخذ ماءها إلى بركة إلى بركة بالحرم الشريف. شعب الحمارة. ومن المحلات التي نخرج إليها شعب الحمارة أنثى الحمار، وذلك في الجبل الذي تشرف قمته على منى. وأظن أن الطريق الجديد الذي فتح إلى منى عن طريق الريع قد أتى على جزء من هذا الشعب. وشعب آخر اسمه شعب الخمارة بالخاء، وهو خلف الجبل الممتد على يسار الذهب إلى جبل النور بعد السد القديم. وقيل عن تسميته أن في عهد من العهود الماضية كان عبيد الأشراف يخرجون إلى هذا الشعب للعربدة. الصحن. وفي مبدأ طلوع جبل النور محل يعرف باسم الصحن، وسمي بهذا الاسم لوجود حوض صغير مستطيل الشكل منحوت في الصخر والماء المتفجر بعد الأمطار من الصخرات التي فوقه، يسير على صخرة كبيرة ومنها يمر بهذا الحوض فيملأه، ويستطيع الإنسان الضامئ أن يشرب منه بكل سهولة. وهناك جبل وراء دكة منحنى فيه نار صغير يخرج منه الماء من بين صخرتين زمن الأمطار. ومن المحلات التي كنا نخرج إليها منى والمفجر وجبل ثور وخم ناحية طريق كذا ودكة المنحنى المطلة على قصر الملك فيصل رحمه الله. ذكريات جبل النور: صعدت جبل النور أو حراء أكثر من 60 مرة على أقل تقدير مع والدي وزملائه ثم وحدي ومع زملائي. شهاب: وفي مرة من المرات مكثنا عدة أيام فوق الجبل، وفي ليلة من الليالي نمنا تحت القبة التي كانت على قمة الجبل، واستيقظ والدي قبل الفجر، وبعد أن توضأ ظل واقفا خارج القبة يقرأ القرآن، وكان الوقت غلسا، وبينما هو واقف والكون حوله مظلم إلا من أنوار النجوم المتلألئة انبثق نور وهاج في شكل شعلة مستطيلة من ناحية الشرق أضاء الأرض والجبال ومر من فوق رأسه إلى ناحية الغرب. فاستغرب الوالد، ولما استيقظ بقية الرفاق وصلوا الفجر أخبرهم الوالد عن هذا النور الذي مر من فوق الجبل وأحال ظلام الليل إلى ضوء أشد من ضوء النهار. فاندهش الجميع وقالوا: ليتك أيقظتنا لنرى هذا الشيء العجيب. فقال لهم: لم يكن هناك مجال، إذ لم يستغرق مروره من الشرق إلى الغرب أكثر من ثوان، وبقي الأمر مجال بحثهم لساعات، وفسر كل واحد منهم حسب تفكيره. فقال أحدهم: إنها قنبلة ألمانية، وقال بعضهم: طيارة ألمانية، وقال آخر: هذه أنوار تجليات. وبعد عودتنا إلى البلد أدركنا أنه، أي ذلك النور الوهاج، كان شهابا كبيرا شاهده الناس في الحرم مر من الشرق إلى الغرب تاركا وراءه نورا قويا بقي أثره لثوان. الصداقة قديما وحديثا. وفي مرة أخرى وقعت لوالدي حادثة في هذا الجبل لم يتمكن بعدها من الصعود إليه مرة أخرى. وأذكر هذه الحادثة أولا لكونها من ذكرياتي الخاصة، وثانيا لأصور للقارئ معنى الصداقة عند الآباء ومعناها عندنا، ولمقارنة بينهما لنعرف مدى الفرق بين الماضي والحاضر. قدر الله على والدي وهو عند قمة الجبل سنة 38,300 انزلقت قدمه من صخرة فسقط على يده اليمنى، ولما أراد القيام عجز عنه، فاشتد فزعنا لهذا الحادث وكدنا نفقد صوابنا ولا ندري ماذا نعمل ونحن صغار وعلى رأس جبل. وكان ضمن الرفاق صديق حميم للوالد، فأسرع إليه وأجلسه في محله ثم رفع يده وأدارها، فلم يتمكن الوالد من ذلك، وأدرك الرجل أن اليد اليمنى قد انحلت أو حدث فيها كسر من عند الكتف وأصبح غير قادر على السير. فما كان من هذا الصديق إلا أن حل عمامته الكبيرة وحمل والدي على ظهره بمعاونة بقية الرفاق وربطه من ظهره على رأسه كما يفعل الحمالون في الحملات الثقيلة عندما يحملونها على ظهورهم، ثم بدأ في النزول من الجبل ونحن وراءه. لم يقف هذا الرجل وهو يحمل صديقه المصاب على ظهره إلا عند منتصف النزول، وقف لحظات ثم أعاد الكرة في النزول حتى وصل الأرض وارتاح قليلا، ثم حمله ونشى به وكانت الشمس قد ارتفعت، فلم يقف إلا في مقهى عثمان حيث وقفنا برهة من الزمن، ثم حمل صديقه أبي ونشى به كأحد الحمالين حتى أوصله إلى القبان فرع المستشفى بالمدعى عند صديقهما عبد الله الجراح، وكان مقره كمأمور صحي بهذا المستوصف، فكشف على يده وبشره بأن اليد سليمة وليس بها غير الفك، ثم قام بعملية رد يد إلى مفصله وربطها في عنقه. وحمله صديقه الأول من المدعى مرة أخرى إلى بيته في محلة الشامية رحمهم الله. ويستطيع القارئ لا سيما من سبق له الصعود إلى جبل النور يدرك المشقة التي تحملها هذا الرجل في حمل صديقه وأخيه من قمة حراء إلى بيته بالشامية بنفس طيبة بنفس طيبة وقلب سار، كأنه أدى واجبا أو فرضا، وساعده في الوقت الذي عجز عن مساعدته أبناؤه وبقية رفاقه. كان هذا الصديق يأتي إلى الوالد بعد أن برئ من مرضه ويجلس معه يتحدث، ولم يشأ في يوم من الأيام أن يعيد ذكر هذه المساعدة أو يخبر بها إنسانا لم يكن عنده علم بها. فهل هناك بين الأصدقاء في وقتنا هذا من يستطيع أن يسدي إلى صديقه أو إلى أخيه شيئا من مثل هذه المساعدة؟ أعتقد أننا بركوننا إلى الترف والراحة وحب النفس وحب المادة والمصالح والمظاهر لا نستطيع أن نعثر بين ظهرانينا صديقا كهذا. الجندية والعسكرية. حركة التجنيد العام كانت نظرة الناس إلى الجندية والعسكرية في الزمن الماضي غير نظرتهم إليه الآن، فهي في مفهوم الأولين في عهد الأتراك والأشراف مهنة وراثية أو عمل لا يقدم عليه إلا من سدت في وجهه أبواب طلب الرزق، وهي في وقتنا هذا وعند جميع أبناء العصر الحديث شرف قومي وفخار وطني وشتان بين الماضي والحاضر. ظهرت حركة التجنيد العام في الحجاز في الأيام الأخيرة للحكومة الهاشمية، وزاد نشاطها واستفحل أمرها بعد سقوط الطائف بأيدي الإخوان، واندفعت الحكومة تجنب كل من تراه صالحا لحمل البندقية. فرقة التكارنة. ومن ضمن من رأتهم الحكومة الصالحين العسكرية التكارنة الذين يتعاطون مهنة الحمالة، وكان الجنود يتتبعونهم في الأسواق، فمن رأوه صالحا أخذوا زنبيله ليتبعهم، وكان البعض يستسلم والبعض يترك الزنبيل ويستعين بالهرب والفرار على غير اتجاه، ويجري خلفه الجنود الصائحون أمسكوه أمسكوه. وقد رأيت كروني يسابق الريح والجنود وراءه، ولا أدري هل أفلت منهم أم لحقوا به وأخذوه. وكونت من هؤلاء التكارنة فرقة كاملة، ودرب أفرادها على الحركات العسكرية الأولية أياما، ثم أرسلت إلى منطقة الهدى لتأخذ مراكزها في الدفاع. قصة يتيم. كان لنا زميل يتيم نشأ من صغره معنا، خرج في تلك الأيام إلى السوق ولم يعد، فالتمسنا لغيبته أعذارا وقلنا لعله ذهب إلى أقاربه، ولكن المدة طالت وسادنا القلق، وأخيرا جاءنا من أخبرنا أن شيخ الحارة أخذه إلى مركز الشرطة، ومن ثم أرسل مخفورا إلى الثكنة العسكرية وهو يبكي وينادي أمه، فحزن الجميع له وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد أسبوع أو أكثر جاءنا وهو يرتدي بدلة عسكرية من القماش الملون ليس بين جسمه الناحل وبين البدلة العسكرية أي انسجام، فهو صغير الجسم والبدلة كبيرة. وقص علينا أنه أخذ مع الجنود إلى الثكنة حيث ألبسوه هذه البدلة وأدخلوه ضمن فرقة من الفرق للتدريب، ولم ينقطع عن البكاء إلا على أثر تهيئات من ضباط الفرقة، وأخيرا استسلم للأمر الواقع فسمحوا له بزيارة أهله. وقال أيضا إنه سيسافر مع فرقته إلى الهدى بعد يومين، ودعنا المسكين وداعا من يذهب إلى ميدان الحرب. وبعد سفره بأيام تغيرت البلاد ومن عليها، وفي الليلة التي تم فيها هذا التغيير طرق الباب وفتحنا خائفين، فإذا هو زميلنا العسكري ولكنه في ثوب عادي ليس عليه شيء من آثاره العسكرية، ففرحنا بعودته وسلامته وقلنا هات قصتك ورحلتك من ألفها إلى يائها. فقال لقد وزع علينا يوم سفرنا إلى الهدى بعض الدراهم وبدلة عسكرية وحزام رصاص وزمزمية للماء وخريطة أي حقيبة لوضع شيء من الأغذية وبطانية، ثم تحركنا من الثكنة في شكل استعراض إلى خارج البلدة، ومن هناك تقدمنا إلى عرفات فالهدى، ولقينا في صعودنا واجتيازنا لمناقب كرى أنواع من التعب والنصب والعنت، وكانت صناديق الذخيرة ترافقنا على الدواب في الهدى. بعد وصولنا إلى الهدى جاءنا القائد الكبير ووزع جنود على عدة مراكز، وكان نصيبي مع مركز به أكثر من 20 عسكري وضابط، وعاد من المدافع الرشاشة نصبنا خيمتنا خلف صخرة لتكون الصخرة ردءا لنا، وكان القائد يتردد علينا للإشراف على التكتيكات الحربية لصد هجوم الإخوان النفديين. كانت فرقة التكارنة في مقدمة الفرق، ثم مراكز أهل البلد الذين كانوا يعتبرون من المتطوعين أمثال زميلنا الذي أخذ وهو يبكي وينادي أمه، ثم مراكز القواد والضباط. يوم النهاية. وفي يوم النهاية أي الذي انتهى فيه أمر هذه الحملة جاء القائد الكبير وبدأ يلقي على المراكز أوامره، وعندما وصل إلينا جمعنا وأمر الضابط الذي علينا أن يضع المدافع الرشاشة فوق ظهر الصخرة، وعين لكل جندي منا مكانه، وبينما هو يشرح لنا الأماكن والطرق العسكرية التي سنتبعها إذ أصدر أمره بالبوق فوجئ برصاصة جاءت من ناحية الإخوان وضربت في الصخرة التي أمامنا والتي كان عليها الرشاشات، فانتقع لونه أي لون الضابط وأصيب بنوع من الرعشة، وأخذت رجلاه ويداه تتحركان من غير تحريكهما، وتغير صوته من نبرات قوية عسكرية إلى لدلجة، وأخيرا قال لنا دبروا أنفسكم بأنفسكم، وأسرع إلى المكان الذي جاء منه. استمرار الرمي. وبعد هنيهة ازداد الرمي علينا وصار في صورة مستمرة، فإلى الفرار الفرار. وقد رأيت الجنود الذي معي والضباط أن ألقوا عنهم بذلاتهم العسكرية وارتدوا ثيابهم العادية، والبعض اكتفى بقميص وسروال، وأعطوا سيقانهم بالريح، وعملت كما عملوا، وكنت في مقدمة الهاربين إلى ناحية مكة، وقد حملت معي بندقيتي لا لأستعملها بل لاستفادة بثمنها في مكة أو في الطريق. وكان الطريق مزدحم بالجنود والضباط، والكل يقول نفسي نفسي، وأصيب بعضهم أثناء الطريق فلم يلتفت إليهم أحد. لم أقف عن السير والجري إلا عند الكر أي سفح جبل كرى، ومن هناك توجهنا إلى عرفات، ولم نشعر بطول الطريق ولا وعورته التي شعرنا بها ونحن صاعدون. وبالقرب من عرفات ظمئت ظمأ شديدا، وكدت أفقد حياتي لولا أن سخر الله لي بدويا مر بي ومعه قربة ماء فاستسقيته فلم يصغي إلى ندائي، وأخيرا قدمت له بندقيتي فأعطاني شربة ماء ردت لي الحياة، وقويت على مواصلة السير إلى عرفات فمزدلفة، فمنا فإليكم. واستبشرنا به، وبقي يقص علينا من قهص العسكرية وما يلاقيه الجنود من المتاعب أيام وليالي. هذه قصة من قصص التجنيد العام. الجماجم والهواكم العظمية البشرية. لقد كانت قصة التجنيد العام استطرادا ضمن قهص الرحلات والقيلات، فلنرجع إليها. وكان ممن يخرجون معنا أو نخرج معهم رجل يكاد يكون خريتا أو خبيرا في معرفة الأماكن التي توجد بها جثث الأموات والجماجم في الجبال الممتدة على جانبي الطريق من منى إلى حدود المزدلفة، وفي ناحية الخم وراء المسفلة حيث كان مركز اللصوص وقطاع الطرق في عهد الأتراك. وقد أرانا في هذه المحلات وفي غيرها تحت صخرات سد عليها بحجارة هياكل بشرية، وفي بعض المحلات لم نجد غير عائد من الجماجم. ومن أحاديثه وقصصه أنه كان عائدا من منى في غير أيام الحج في عهد الأتراك بعد المغرب، وعندما وصل إلى النقطة المعروفة باسم الحامل التي يضيق فيها الطريق لتقارب الجبلين سمع في الجبل الذي على يمينه حشرجة إنسان أو حيوان يذبح، فاقشعر بدنه ونظر إلى ورائه وأمامه لعله يجد إنسان ليستأنس به ويجرأ للبحث عن مصدر تلك الحشرجة، فلم يرى أحدا، وتثاقلت أقدامه خوفا من ذلك الصوت المخيف، ومع ذلك دفع نفسه بكل جهد وعناء إلى الأمام وهو يتسبب عرقا، ولم يهدأ روعه إلا بعد أن وصل إلى الأرض الواسعة ورأى بصيصا من نور ناحية المقاهي في الششة. وفي إحدى خرجاتنا إلى منى أرانا هذا الأخ تحت صخرة عظاما وجمجمة بشرية، فقال ليس بعيدا أن تكون هذه عظام ذلك الإنسان الذي سمعت حشرجته.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.